وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، نبدأ بأمر يتعلق بفقه الأسماء، أسماء الله عز وجل وصفاته كمقدمة يعني، ثم نواصل الكلام. جاءني رجل اليوم يقول يعني أنا أغضب كثيرا عندما أسمع بعض الناس يقول قال الله ولا يقول عز وجل أو تبارك وتعالى، بينما يقولون قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال المصطفى صلى الله عليه وسلم وهكذا. فلماذا لا يكون الأمر عندما يذكر الله عز وجل لا بد أن يكون فيه نوع تعظيم، ويقول ربما يعني أغلق علي من الغضب عندما يقول أحد قال الله؟ يقول نسمع كثير من المشايخ وكثير من الخطباء وكثير من الدعاء يقول قال الله قال الله، من الله؟ وكان منفعلا جدا، يقول وسألت فلان وسمى أحد يعني بعض أهل العلم، قال وأيدني على هذا، حتى لما انتهى من كلامه وأفرغ شحنته قلت له أنت الآن تريد يعني أن أشارك المتكلم في نفس المشاعر أو تريد أن أبين لك يعني ما يفتح الله عز وجل به؟ قال لا، بين جزاك الله خيرا. فقلت له عندما نقول قال الله قال الله، فإن من فقه أسماء الله جل وعلا وصفاته يعلم أن العلماء بل جمهورهم قالوا أن أعظم أسماء الله هو الله، وبعض أهل العلم في قوله تبارك وتعالى هل تعلم له سميا، يعني الله، اسم الله ما أحد تسمى به. فعندما يقول أحد قال الله هو يذكر أحب الأسماء إلى الله على قول جماهير أهل العلم، فليس عليه غضاضة. الله اسم عظيم محبوب لله جل وعلا، إن قال عز وجل تبارك وتعالى أو تعالى فحسن، لكن لا ينتقد عندما يقول أحد قال الله، لأن الله عز وجل يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وكثير من أهل العلم قالوا إن الله لفظ الجلالة هو علم على الذات الإلهية، بل قالوا إن اسم الله الأعظم هو الله، حتى الإنسان يفقه معنى أسماء الله جل وعلا. فعندما تقول الله أنت تناجي أو تخاطب أو تثني على ربك بأحب أو من أحب الأسماء إليه، إذن هذا الغضب وهذا النقد ليس في مكانه، هذا أولا. ثانيا، نبينا عليه الصلاة والسلام أعلم الخلق بالله وأعظمهم توقيرا وإجلالا لله عز وجل، سأل الجارية فقال أين الله أين الله، فقالت في السماء فقالت في السماء. فيلزم على هذا، إذا كان كل يعني هذا هو التعظيم وغيره ليس تعظيم، النبي صلى الله عليه وسلم لا يحفظ عنه مرة واحدة أنه ما عظم الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أين الله. فينبغي أن بعض الناس في شيء اسمه عاطفة وفي شيء اسمه علم ونور، فلا يظن في السجود مثلا في الركوع تقول سبحان ربي العظيم، لو قلت لو أن المتكلم قال قال الحكيم ما ينتقده، قال العزيز قال الغفور ما يقول لماذا لا تقول قال الغفور تعالى، لم يرى أن الغفور العزيز العظيم تعظيم لله. ها اسم الله جل وعلا الله العلم على الذات الإلهية، يعني في قول جماهير أهل العلم أفضل الأسماء أفضل الأسماء، فهذا فرق بين العلم وبين العاطفة. لذلك دائما الإنسان لا يتكلم عن الله، لا يتكلم في العلم في الدين إلا إلا بعلم بنور. لذلك من المؤسف والمخزي على أمة نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم أن تكثر في هذه الأيام الرسائل الكذب، كذب على الدين وكذب على رسول الله. التحيات طائر في الجنة، والصلوات مدري نهر مدري فين، وكذب، يعني عجز الوضاعون والكذابون المتخصصون قديما على مثل هذه الكذبات اللي نراها اليوم. يعني في اليوم لا أبالغ تأتيني ليس عشرات بل مئات الرسائل في اليوم الواحد، خصوصا أيام الشهر المجاني. لا تجد وتجد رواه البخاري، والله كذب كذب، منشرها تؤجر. فينبغي الإنسان أن يتقي الله عز وجل ولا يكذب لا على دين الله ولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه مقدمة. نبدأ اليوم بدرسنا، وهو يتعلق بمبحثين: المبحث الأول الإيمان باليوم الآخر، والمبحث الثاني الإيمان ما يتعلق بالنبوة والولاية، ما يتعلق بالنبوة والولاية. المسألة رقم أو الجملة رقم 40، لأننا انتهينا بالأمس بعد مراجعة الترقيم أننا كتبنا آخر جملة 39، فمعنا الجملة رقم 40. قوله رحمه الله في آخر الرسالة: ونؤمن بأشراط الساعة، ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة من موضعها. أولا، الإيمان باليوم الآخر أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وهو الأصل السادس من أصول الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام: وأن تؤمن باليوم الآخر. والله عز وجل يقول: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. فالإيمان بالله عز وجل واليوم الآخر أصل من أصول أهل السنة والجماعة. واليوم الآخر له مقدمات، له مقدمات، علامات، أشراط. أشراط يعني علامات، وقد جاء في القرآن بعضها، وأكثرها جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة. وقد صنف أهل العلم في هذا المصنفات في أشراط الساعة، يعني في علامات الساعة. وأول علامات الساعة ظهورا ما هو؟ لا، نعم، بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: بعثت أنا والساعة كهاتين، بعثت أنا والساعة كهاتين. فأول علامات الساعة هي بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه أول علامات الساعة. وعلامات الساعة تنقسم إلى قسمين: علامات كبرى وعلامات صغرى. فالعلامات الصغرى كثيرة، ذكرها مثلا حديث عمر رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم، حديث جبريل المشهور، وقال: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول بأعلم بها من السائل. يعني لا يعرف لا جبريل ولا النبي صلى الله عليه وسلم متى تقوم الساعة، لأنها من علم الله عز وجل. وقال: فما أماراتها؟ قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، إلى آخره. وعلامات الساعة الصغرى كثيرة، كثير منها وقع وبعضه لم يقع، كثير منها وقع وبعضه لم يقع. لكن ينبغي أن ينتبه إلى أنه ليس كل أمر أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه من علامات الساعة معناه أنه أمر مذموم، معناه أنه أمر مذموم يعني نستدل على أنه أمر محرم أو أنه أمر منكر، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه به أنه من علامات الساعة مثلا، وظهر فيهم السمن ويظهر فيهم السمن، لا يستدل على أن من كان سمينا أو بدينا معناه أنه على سوء أو على شر أو أنه فعل محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، لأنه ليس من أدلة التحريم ولا الكراهة أن يكون الخبر خرج مخرج أشراط الساعة أو علامات آخر الزمان. فمن علامات الساعة مثلا انتفاخ الأهلة، انتفاخ الأهلة، وهذا لا يتعلق به لا تحريم ولا جواز ولا حكم تكليفي، ما يتعلق به. لذلك تجد أن بعض الناس ربما يستدل بالتحريم على أنه شيء يظهر في آخر الزمان، شيء يظهر في آخر الزمان، هذا من باب التنبيه. وهنا يتبين علم الأصول، أصول الفقه. الأصولي يعرف ما هي صيغ التحريم، والأصولي يعرف ما هي صيغ الكراهة، والأصولي يعرف أنه إذا ليس ثمة صيغة للتحريم وليس ثمة صيغة للكراهة في النص فإنه مباح، فإنه مباح، فينتبه إلى ذلك. أما العلامات الكبرى فهي محصورة، علامات عشر، علامات عشر، وهي علامات كبرى وهي متسلسلة، يعني تقع قريبا من بعضها، تقع قريبا من بعضها، وأهل العلم وقع بينهم خلاف في ترتيبها، فبعضهم جعل الدجال أولا وبعضهم جعل المهدي أولا وغير ذلك، يعني اختلفوا في ترتيب علامات الساعة الكبرى. ذكر منها رحمه الله قال خروج الدجال، وكأنه يرى أن هذا هو الترتيب، ولا شك أن هذا هو الأقوى، أن أول علامات الساعة الكبرى ظهورا هو خروج الدجال، والدجال يخرج من إيران، يعني ثبت في السنة أن الدجال يخرج من هناك، أو أنه من جهة المشرق خلة بين العراق وبين الشام، لكن الثابت الذي لا شك فيه أن 70,000 الذين يخرجون معه من يهود إيران يخرجون معه 70,000، واليهود ما زالوا موجودين في تلك الديار إلى يومنا هذا، وهم أول أنصار الدجال. لذلك لا يكذبن أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يحقرن أحد مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويظن أو يقول أو يدعي أن الدجال يتبعه من المدينة 70,000، هذا كذب، لم يثبت ولا يعقل أن يخرج من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي في آخر الزمان مأرز الإيمان، في آخر الزمان مكة والمدينة هي مأرز الإيمان، ليست كربلاء ولا قم ولا النجف، مأرز الإيمان مكة والمدينة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. والزمان يعني آخر الزمان يعود الإيمان إلى المدينة كما خرج منها، والدجال يخرج في آخر الزمان. لكن بعض الناس يقول إن المدينة يخرج منها 70,000 منافق، هذا كذب، لا 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 قاله الرسول عليه الصلاة والسلام ولا ذكره الله عز وجل في كتابه، لكن الذي في السنة أن المدينة ترجف ثلاث رجفات عندما يأتي الدجال في السباخ عند مجمع الأسياد ناحية الجرف، فترجف المدينة لأن الدجال لا يستطيع دخولها، فيخرج كل منافق وكل منافقة، والذي يقتل الدجال من المدينة، الذي يقتله الدجال آخر الناس، يعني قتلا يقتله الدجال ويفضح أمر الدجال من المدينة يعني يخرج له من المدينة، يشقه الدجال نصفين ثم يعيده ثم يمشي بعدما يشقه يمشي بينهما الدجال ثم يعيده فيعود رجل فيقول ألست بربك؟ يقول اخسى عدو الله، فيكذبه فيحاول الدجال أن يقتله مرة أخرى فلا يستطيع إلى ذلك سبيلا، فينكشف أمر الدجال. ثم بعد الدجال يخرج عيسى ابن مريم وهو قاتل الدجال، وهو قاتل الدجال وقاتل الخنزير وكاسر الصليب صلوات الله وسلامه عليه. ثم تتسلسل الأحداث، لكن قوله رحمه الله قال خروج الدجال ثابت في السنن والصحاح، وكذلك عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام أمر ثابت متفق عليه، وطلوع الشمس من مغربها أيضا هو ثابت بنص القرآن والسنة، وخروج دابة من الأرض أيضا هو ثابت في القرآن والسنة، لكن الدابة هذه متى تخرج وأين تخرج وماذا تقول وما هي صفتها هذا أمر غيبي، وفي أحاديث لكنها ضعيفة، لكن القرآن نطق بأنها تكلم الناس، تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون، تكلم الناس ماذا تقول وأين تذهب وماذا يكون من حال الناس، العلم عند الله أمر غيبي. لكن من عجائب استدلالات الشيعة الرافض يقول نخرج لهم دابة من الأرض تكلمهم، من الدابة عندهم؟ ها؟ لا لا، الدابة علي بن أبي طالب. يستدلون به على ماذا؟ على الرجعة، أن علي سيرجع، علي تجعلونه دابة قبحكم الله، وهذا موجود في كتبهم في كتب التفسير، يعني ليس افتراء. نخرج لهم دابة من الأرض تكلمهم، قالوا الدابة علي، ها أي تعظيم، أي إجلال لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عند هؤلاء الكذبة. فهذا موجود في كتبهم في كتب التفاسير عندهم في كتبهم المعتمدة، يعني أمر حتى من يبحث اللي يريد أن يبحث في الإنترنت يجد أن هذا هو، إذا ليس عنده كتب هؤلاء الكذبة يجد أنهم قالوا أن الدابة علي، الدابة علي، ولو قالها أحد من أهل السنة لقامت قيامتهم، لقامت قيامتهم. طبعا هم أكثر الناس لعبا في القرآن، أكثر الناس لعب في القرآن، لكن من باب يعني الشيء بالشيء يذكر. الدابة عندنا دابة، الدابة عندنا دابة يخرجها الله عز وجل يوم في آخر الزمان تكلم الناس، وهي من العلامات الكبرى كما ثبت في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الصحابة هم يتحدثون، فسألهم قالوا نتحدث الساعة، قال إنكم لن تروها حتى تروا 10 آيات، وذكر 10 عليه الصلاة والسلام. ما ذكر المهدي، المهدي طبعا في خلاف عند أهل السنة في أمر المهدي، فأكثر أهل السنة أثبتوا المهدي وأنه من آل النبي صلى الله عليه وسلم، يصلحه الله عز وجل في ليلة ويخرج ويقبله الناس، وهو اسمه على اسم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما بين الدجال وعيسى وعيسى بن مريم، يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا. لكن في خلاف بعضهم لأنه لم يثبت في القرآن، لكن هناك أحاديث بعضهم صححها وبعضهم ضعفها وبعضهم حسنها، لكن الأمر في إثباته هو المشهور عند أهل السنة، وإن كان وقع خلاف بينهم في المهدي الذي سيخرج. لكنه ليس مهدي الشيعة، لأن مهدي السنة من آل النبي عليه الصلاة والسلام يخرج يملأ الأرض عدلا، أما مهدي الرافض فإنه يملأ الأرض ظلما وقتلا وسفكا، هذا مهدي الرافضة. أصلا لأن مهدي الرافضة أكذوبة، مهدي الرافضة أكذوبة، ومن البشائر أن رئيس إيران الآن يقول أرجو أن يكون 2010 هو عام خروج المهدي المسردة في السرداء، والله لا مهدي ولا غيره، عام من 200 هجري وهو داخل في سرداب ليس له سرداب غير نافذ، له الآن أكثر يعني ما يقارب 1200 سنة، يكذوبا من الأكاذيب التي يعني أنكرها حتى علماؤهم، يعني في بعضهم دون أن منهم الكاتب أحمد الكاتب أن هذا المهدي كذوبة، وهو قرين مؤسس الثورة الإيرانية، قرينه زميله، قرين يعني مثله، أنكر قضية المهدي يعني مهديه. عسى يلحقه. طيب نكمل حتى لا الوقت، يعني من أجل الوقت، هذه المسألة رقم 40 اللي هي أشراط الساعة، يعني علامات الساعة كبرى وصغرى كما سبق وأن بين ذلك، ومن أجمل الكتب يعني في هذا المعاصرة أشراط الساعة للدكتور الوابل يوسف، يعني من أجود الكتب في هذا، وهناك كتب أوسع، إتحاف الجماعة للشيخ التويجري أيضا أوسع، من الكتب القديمة أيضا كتاب ابن كثير رحمه الله النهاية وغيره من الكتب، لكن كتاب الإشاعة في أخبار الساعة فيه ما فيه من كثير، يعني هناك كتب ضعيفة يعني فيها كلام كثير ما هو صحيح، لكن كتاب ابن كثير مع كتاب الشيخ التويجري ومع كتاب الدكتور يوسف الوابل يعني مراجع جيدة في هذا. المسألة 41 يقول وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، وهي في منتصف الرسالة، وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، يعني ونؤمن بعذاب القبر لمن كان له أهلا، لمن كان يعني من أهل العذاب، وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم، يعني من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بعذاب القبر، ودليل ذلك في القرآن قوله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، هذه قال عنها ابن كثير رحمه الله هي أصل عظيم عند أهل السنة في إثبات عذاب القبر، هذا طبعا من القرآن، لأن أهل السنة والجماعة أصولهم لا بد أن تكون في القرآن والسنة، أصولهم تكون في القرآن والسنة، طبعا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا حتما ليس في الدنيا، ويوم تقوم الساعة يعني يوم القيامة أمر آخر، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، إذن هو في عذاب القبر. أما من السنة أشهر دليل ما هو؟ أشهر دليل ها؟ كلها أدلة صحيحة، لكن أقول أشهر دليل تحفظونه كلكم، لا أحسنت، في التشهد ما تكون أربع كلمات، ما هي؟ نعم، ومن عذاب القبر، هذا أشهر دليل، يعني ما يحتاج حتى إنسان متعلم وطالب علم، كل الناس تحفظ، كل المسلمين، كل أهل السنة يحفظون هذا التعوذ بالله من أربع بعد التشهد، وفيه ومن عذاب القبر، والحديث طبعا في الصحيحين. جيد تنشيط الأذهان هذا، لأن بعضهم يحفظ الدليل ويعرف الدليل ودليل ما في أي إشكال ويحفظ الناس ثم يذهب للبعيد. طيب، ويقول رحمه الله: وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه. أيضا نؤمن أن الإنسان يفتن في قبره، وفتنة القبر معناها سؤال الملكين، منكر ونكير للإنسان في قبره، يسألونه عن ثلاث: عن ربه وعن دينه وعن نبيه عليه الصلاة والسلام، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي تفسيره للآية: ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فسر النبي عليه الصلاة والسلام في الحياة الدنيا ماذا؟ أنه عند السؤال يقول أشهد لا إله إلا الله، أو أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والحديث متفق عليه. إذن وهناك حديث البراء بن عازب الطويل، وهو حديث صحيح رواه الإمام أحمد وغيره، في إثبات السؤال والجواب، السؤال والجواب، سؤال منكر ونكير. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح أيضا: يأتيه ملكان أسودان أزرقان فيقعدانه فيقولان له: من ربك؟ إلى آخره. فمنكر ونكير بعض العلماء خالف الاسم، لكن ثبت طبعا الخلاف لأنه تصحيح الحديث الذي فيه الاسم منكر ونكير، فمن صحح الحديث قال بالاسم، ومن لم يصحح بالحديث لم يقل بالاسم. والحديث صحيح أن أحدهما منكر والآخر نكير، والفتنة تكون في السؤال عن الثلاث، في السؤال عن الثلاث، على ما جاءت به الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في هذا يعني مشهورة، الحديث في هذا مشهورة. ولعذاب القبر أسباب. أيضا من الآيات يعني، وهو مسلك يعني لطيف ذكره الإسماعيلي رحمه الله في اعتقاد أهل السنة، وأنا أحب هذا الكتاب كثير، كتاب اعتقاد أهل السنة للإمام أبي بكر الإسماعيلي، يحبه كثيرا حقيقة، وهو من يعني مما أحرص على حفظه ومراجعته كثيرا. يقول رحمه الله: يستدل استدلال لطيف في إثبات عذاب القبر ولم أجده إلا له. يقول: يستدل بقوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. يقول: نحن نرى عيانا أن الكفار أو عامتهم في نعيم ورغد من العيش، في نعيم ورغد من العيش، فلم يبق إلا أن يكون الضنك في القبر، لأن الله عز وجل يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة، ونحشره يوم القيامة أعمى. فهناك حالة قبل القيامة وليست في الدنيا، وهي في البرزخ أو في القبر، له معيشة ضنكة، أي حالة سيئة وحياة تعيسة، وهي ما يجده من العذاب. طيب، الجملة 42 قال: ونؤمن بالبعث، يعني بعدها بقليل، طبعا طبعا ما أتمنى إحنا لأنه واضح، والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. طبعا هذا يعني ثابت عن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وكأنه يشير لذلك، لأنه قال وعبر بتعبير ليس دارج عليه، قال وعن الصحابة رضوان الله عليهم والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. هذه قولة مشهورة عن عثمان رضي الله تعالى عنه أن القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. ولا أعرف أنه يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، أنا ما أجزم لكن ما أعرف أنا أنه يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أن القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار بهذا اللفظ، لكنه وارد عن عثمان رضي الله تعالى عنه ومعناه صحيح، معناه صحيح. هل أحد ها؟ إيه معناه صحيح، المعنى صحيح، لكن أنا أقول بهاللفظ، لأن بعضهم يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. المعنى صحيح، القبر إما روضة لمن كان من أهل الإحسان والإيمان، وإما حفرة من حفر النيران لمن كان من أهل النفاق والشقاق والعصيان. الجملة الثانية والأربعين قوله رحمه الله ونؤمن بالبعث والجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. هذه ما يتعلق بمشاهد يوم القيامة، مشاهد يوم القيامة. نؤمن بالبعث لأن الله عز وجل ماذا قال في القرآن، ماذا قال في القرآن عن المشركين لما ما أنكروا، ماذا وماذا أجاب عليهم، ماذا قالوهم؟ زعم الذين كفروا لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. وهذه من الآيات القلائل التي أقسم النبي أقسم الله جل وعلا بها. عما يتساءلون عن النبأ العظيم، وهو البعث على القول على قول الجمهور أنه البعث بعد الموت، أنه البعث بعد الموت، وأحاديث إثبات البعث والآيات أيضا كثيرة جدا. فنؤمن بالبعث بعد الموت، نؤمن بالبعث بعد الموت، وبعد يعني أول مراتب القيامة هو البعث، أول شيء البعث، يبعث الناس ثم يحشرون، وللحشر مشاهد وللناس أحوال في هذا في الحشر وكيفيته وقيامهم من قبورهم، يختلفون ويتفاوتون تفاوتا عظيما. قال وجزاء الأعمال يوم القيامة، جزاء الأعمال يوم القيامة، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون، كما في الأعراف. والعرض والحساب، العرض على الله عز وجل، الإنسان يعرض على الله عز وجل، وكيفية العرض ومشاهد هذا الأمر من أمور يوم القيامة يعني ثابت في القرآن وثابت في السنة، عرضوا على ربهم. وأما الحساب فهذا أيضا من الأمور المجمع عليها أن الناس يحاسبون على أعمالهم، يحاسبون على أعمالهم. وقراءة الكتاب، ها هم قال تعالى في الحاقة مبين حال المؤمن وحال الكافر عندما يعطى هذا الكتاب ويعطى هذا الكتاب في قراءته له. وأيضا الثواب والعقاب، يبقى الصراط والميزان. أيضا الصراط، أحاديث الصراط متواترة، أحاديث إثبات الصراط وكيفية الصراط، وأنه جسر يوضع على متن جهنم أيضا ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي صفته خلاف، لكن الأكثر من أهل السنة أنه صراط ينصب على متن جهنم، جسر يوضع على متن جهنم، قنطرة بين الجنة، أو يعبر به إلى الجنة، يعبر به إلى الجنة. أحد من السيف وأدق من الشعر وثابت أن الناس يكونون في ظلمة، الناس يكونون في ظلمة. قال تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، سألت عائشة النبي عليه الصلاة والسلام أين يكون الناس، قال في الظلمة دون الجسر، في الظلمة دون الجسر، يعني في الظلمة قبل أن يعبروا الصراط. وإذا وضع الصراط حلت الشفاعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فأعظم ما تكون الشفاعة إذا وضع الصراط، من عبر الصراط والناس في عبورهم من الصراط يتفاوتون، منهم كالبرق ومنهم كالريح ومنهم كأجاود الخيل، ومنهم من يزحف ومنهم من يحبو ومنهم من يخدش ومنهم من يسقط في النار، نسأل الله السلامة والعافية. والميزان، الميزان أيضا، الميزان الصحيح أنه ميزان على الحقيقة، له كفتان ولسان، له كفتان ولسان، ميزان له كفتان وله لسان في النصف، في النصف، هذا هو الصحيح. يوزن، والنبي وقد ثبت في مستدرك الحاكم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله الميزان فلو وضعت فيه السماوات والأرض لوسعهن، يسع السماوات والأرض. قالت الملائكة يا رب لمن خلق هذا، قال لمن أشاء، قال جل وعلا لمن أشاء، حتى أن الملائكة من عظم هذا الميزان سألت الله عز وجل لماذا هذا أو لمن خلقت هذا، فقال الله جل وعلا لمن أشاء. وهذا الميزان ليس معناها العدل كما يقول المعتزلة وغيرهم، ليس معناها العدل، لأن بعضهم ينفي وجود الميزان ويقول الميزان هو كناية عن العدل. وما الموزون؟ خلاف عند أهل السنة، والصحيح أن الموزون العامل نفسه يوزن، لحديث ابن مسعود قال صلى الله عليه وسلم أتعجب من دقة ساقه، لا هي في الميزان أثقل من جبل أحد. ويوزن العمل أيضا كما هو في الآيات الكثيرة في القرآن، ويوزن توزن الصحائف أيضا، توزن الصحائف أيضا كما في حديث البطاقة، كما في حديث البطاقة عند الإمام أحمد وغيره من الأحاديث. إذن يوزن العامل ويوزن العمل وتوزن صحائف الأعمال. والإنسان عليه يعني أن لابد أن يقف مع نفسه مرة ويوقن إيقانا لا شك فيه أنه الميزان هذا سيوزن به، سيقف أمام الميزان ويوزن عمله ويوزن هو، توزن الصحائف وعمله، ميزان السماوات والأرض. فعليه أن يسعى يتفكر أولا أنه سيصعد وسيوزن. والدليل على وزنه يقول النبي عليه الصلاة والسلام يؤتى بالرجل السمين العظيم من أهل النار يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة، يعني تخيل الرجل عندما يوضع في الميزان، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن يثقل موازيننا ووالدينا ووالديكم والمسلمين. الأمر الثاني عليه أن يسعى بالذي يثقل الميزان، وأعظم ما يثقل الميزان تقوى الله وحسن الخلق، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وأذكر أن يعني أنني بحثت ما يتعلق ب يعني ما يثقل الميزان، وألقيت خطبة جمعة في ما يثقل الميزان وما أيضا ينور على الإنسان طريقه على الصراط، هناك أحاديث جمعت في هذا فيما يتعلق بثقل الميزان وفيما يتعلق ب يعني نور المؤمن على الصراط. فالإنسان بحاجة إلى نور في الظلمة التي تكون عندما يوضع الصراط، وبحاجة أيضا إلى ما يثقل به ميزانه يوم القيامة. طيب، الجملة التي تليها قوله رحمه الله: والجنة والنار مخلوقتان. والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. هذه الجملة 43. إذن عندنا أول شيء أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، الآن فيه جنة والآن فيه نار. ما هي ستخلق يوم القيامة؟ النار موجودة الآن والنار والجنة موجودة الآن، هذا إجماع أهل السنة والجماعة، وهو الذي دل عليه الكتاب والسنة، والأحاديث والآيات في هذا كثيرة، وهذا أمر مجمع عليه. الأمر الثاني قال: لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. النار لا تفنى والجنة لا تفنى. أما الجنة بقاؤها وعدم فنائها فهو إجماع عند أهل السنة والجماعة، إجماع عند أهل السنة والجماعة أن الجنة لا تفنى ولا تبيد. وحكي أيضا إجماع أن النار أيضا لا تفنى ولا تبيد، حكي إجماع، وهو القول العام، وهو ظاهر الكتاب والسنة. وهناك من أهل السنة من قال أن النار تفنى بعد أحقاب، ويستدل يعني بعد بعض ظواهر الآيات ودلالات الآيات. وهذا القول طبعا منسوب لابن تيمية رحمه الله وابن قيم، هذا القول، القول بفناء النار طبعا بعد أحقاب بعد مدة طويلة، هذا منسوب لابن قيم رحمه الله وشيخه ابن تيمية رحمه الله. وهل يصح هذا القول؟ ها؟ الصحيح أنه صحيح عنهما، والصحيح أنه أن ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام وتلميذه يقولان أن النار تفنى، أن النار تفنى. هذا يعني من حاول، بعضهم يعني يحاول يقول هذا لا يصح لا عن ابن تيمية ولا عن تلميذه ابن قيم، طبعا سبقهما يعني علماء، لكن الذي يظهر والراجح أن النار يعني لا تبيد ولا تفنى أخذا بظواهر النصوص. لكن قضية القول عن ابن تيمية رحمه الله وابن القيم أنهما يقولان بفناء النار، هذا قول صحيح عنهما ثابت عنهما. والذي يحاول أن يقول أن ما يصح هذا متكلف أو لا يعرف، إما يتكلف أو لا يعرف. القول ثابت عنهما رحمهم الله. ومن يقرأ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح يرى الأمر واضح، وكذلك من يقرأ في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية. وكأنهما رحمهم الله نظر إلى فقه الأسماء والصفات لله جل وعلا، غلبت وسعت رحمتي كل شيء وغلبت رحمتي غضبي وغير ذلك. لكن أكثر أهل العلم وهو الظاهر أن الجنة باقية والنار باقية لا تبيد. طيب، الرابع والأربعين، قوله رحمه الله: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به. هذه في منتصف الرسالة. الحوض الذي أكرمه الله به غياثا لأمته حق. النبي عليه الصلاة والسلام له حق، له حوض. النبي عليه الصلاة والسلام له حوض مورود يوم القيامة، عرض مسيرة عرضه شهر وطوله شهر كما ثبت، والأحاديث في إثبات حوض النبي عليه الصلاة والسلام متواترة، متواترة يعني قطعية الدلالة، حديث متواتر في الصحيحين وغيرهما. وهذا الحوض يورد يوم القيامة، يرده الأمة، ترده الأمة، ويحجب ويذاد عنه بعض الأمة، من شربه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، والذي يرده كثيرون، لأن عدد كيزانه عدد نجوم السماء، عدد نجوم السماء. أسأل الله عز وجل أن يريدنا هذا الحوض وأن يشربنا منه ووالدينا والمسلمين. المسألة 44 أو 45 قوله رحمه الله والشفاعة يعني بعدها على طول الشفاعة التي ادخرها له حق كما روي في الأخبار. خلاصة أمر الشفاعة، الشفاعة ثابتة ولا ينكرها إلا من؟ إلا المعتزلة، إلا المعتزلة والخوارج. لماذا؟ لأنهم عندهم أصل، عندهم أصل أن من مات على كبيرة خالد مخلد في النار، فينكرون بناء على ذلك الشفاعة. وأهل السنة والجماعة يثبتون نوعين من الشفاعة، شفاعة عامة وشفاعة خاصة. الشفاعة الخاصة هي التي للنبي عليه الصلاة والسلام، والتي أرى أنها خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة أنواع. الشفاعة الأولى شفاعته لأهل المحشر في الفصل والقضاء، عندما يأتون لآدم ثم نوح ثم بقية الأنبياء، فيذهب النبي عليه الصلاة والسلام فيشفع أو فيسجد تحت العرش ويثني على الله عز وجل، فيأذن الله عز وجل في الفصل بين العباد، هذه خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. الثانية شفاعته عليه الصلاة والسلام في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، لأن الجنة لا تفتح إلا للنبي صلى الله عليه وسلم أولا، فشفاعته لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة، هذه خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. النوع الثالث شفاعته عليه الصلاة والسلام في عمه أبي طالب، أن يخفف عنه العذاب حتى يكون له شراكان من نار أو في ضحضاح من نار يغلي منهما دماغه والعياذ بالله، فأبو طالب في النار وليس كما يقول المبتدعة أنه في الجنة أو أنه مسلم، هذه خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. أما الشفاعة في أهل الكبائر والشفاعة في أهل المنازل والشفاعة في أهل النار من أهل الإيمان، فهذه للأنبياء وللملائكة وللصالحين وللمجاهدين يعني بقية الشهداء وغيرهم من صالحي هذه الأمة، فإنهم يدخل عليه الصلاة والسلام. والحديث المروي شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي عليه الصلاة والسلام، هذه خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام في الفصل بين العباد في دخول الجنة، يعني في فتح باب الجنة في عمه أبي طالب، هذه خاصة. أما الباقي فإنها عامة للأنبياء وللصالحين وللشهداء، والملائكة أيضا يشفعون للمؤمنين. المبحث الثاني معنا المبحث النبوة والولاية، مبحث النبوة والولاية. قوله رحمه الله وأن محمدا عبده ورسوله في أول الرسالة. الآن نبدأ في مبحث النبوة، نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأن محمدا في أول الرسالة، وأن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. هذا نثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم له صفتان، الصفة الأولى صفة العبودية لله تبارك وتعالى، والثانية صفة النبوة والرسالة. فمحمد عليه الصلاة والسلام نبي الله ورسوله وعبد الله، نبي الله ورسوله وعبد لله عز وجل، فيثبتون العبودية للنبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد الله، ويثبتون له النبوة والرسالة عبده ورسوله. وهذا الذي كان يرضاه النبي عليه الصلاة والسلام من الناس، إنما أنا عبد الله ورسوله. وهذا أعظم ثناء على النبي عليه الصلاة والسلام، أن تقول أنه عبد الله ورسوله، عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، ورسوله المرتضى ونبيه المجتبى، وهو أفضل الأنبياء، أفضل الأنبياء والمرسلين، وسيدهم هو النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا سيد ولد آدم ولا فخر، صلوات ربي وسلامه عليه. لكن بدون غلو أن يقول يعني المتصوفة أن الله ما خلق السماوات والأرض إلا من نوره عليه الصلاة والسلام، أو ما خلقت السماء والأرض إلا من أجلك، وغير ذلك من الغلو بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه مكتوب اسمه في كذا وفي كذا وفي كذا، كل هذا غلو في النبي صلى الله عليه وسلم. وهو طبعا دائما التصوف غلاتهم يمشون خطا موازيا تماما للرافضة، ولا يمكن أن يقع خلاف بين الرافضة والصوفية، لا يمكن، قديما وحديثا. الآن الصوفية يعلنون أنه لا مانع من انتشار التشيع في العالم الإسلامي، وأننا مع التشيع، إعلان ليس كلام يعني أسرار مجال، في صحف وفي منتديات وعلى ألسنة مسؤولين يعني رسميين في هذه الجماعة المتصوفة، وكذلك الرافضة يدا بيد مع الصوفية. وقال يعني أكثر خزعبلة الصوفية ورثوها ممن؟ من الرافضة، من الدولة العبيدية، هم يسمونها الفاطمية وليس الدولة فاطمية، الدولة العبيدية التي نشأت في المغرب العربي ومصر، إنشاء القبب، إنشاء الأضرحة، عبادة القبور، إرث أخذه الصوفية ممن؟ من الرافضة. إقامة الموالد، سن الأعياد التي ليست في دين الله عز وجل ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ممن؟ ميراث الحاكم بأمر الله العبيدي وغيرهم، الذي قيل له فاحكم فأنت الواحد القهار، يقولون للحاكم بأمر الله العبيدي، والذي قال يعني القرامطة لما فعلوا ما فعلوا قال يخلق الخلق أنا بالله وبالله أنا، يخلق الخلق وأفنيهم أنا، هذا سلف الرافضة، وما تركوه من إرث يعني استفاد منه الصوفية. إذن هذه الجملة الأولى وهي رقم 45. الجملة الثانية وهي رقم 46، قوله رحمه الله وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين صلى الله عليه وسلم. أنه خاتم الأنبياء فلا نبي بعده، كما في القرآن فلا نبي بعده، وكما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث مشهورة مستفيضة. وأنه إمام الأتقياء لا شك في ذلك، وسيد المرسلين لا شك في ذلك، وأنه حبيب رب العالمين، وأنه خليل الله، خليل الله كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله جل وعلا اتخذه خليلا. والخلة هي أعلى منازل المحبة، الخلة أعلى منازل المحبة. أما عند القوم فهناك عشق ووجد وهيام وفناء، هذه يعني لا يليق إنسان يقول أنا أعشق الله، يقلبون المسألة إلى أمور لا تحمد. فنقول الخلة هي أعلى منازل المحبة، وقد نالها النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث وهو الرقم 48، كم؟ 48، نعم. وكل دعوى نبوة بعده فغي وهوى، فكل دعوى نبوة غي وهوى. ومدعي النبوة كانوا بعد موته عليه الصلاة والسلام، بل في آخر أيامه ادعى مسيلمة أنه نبي، واقترح يعني تسوية زي الآن يعني مسألة التقريب بين السنة والرافضة، يعني مسألة يعني نتنازل عن إيش؟ عن حقوق رب العالمين؟ تنزع عن الدين؟ تقريب مع مين؟ مع مين تقريب يعني؟ يعني مثلا يقولون عائشة رضي الله عنها، يقولون اعترفوا ما اعترفوا، هم يقولون هذا في كتبهم أن عائشة فعلت الفاحشة، نقول لا ما فعلت الفاحشة، سوت مقدمات، إيش يعني كيف تقريب؟ ما في تقريب. فمسيلمه يعني مؤسس منهج التقريب الفاسد، قال للنبي عليه السلام لك نصف الأرض ولي نصف الأرض، مسيلمة أرسل للنبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا أقترح أنه نصف الأرض لك ونصف الأرض نصف الأرض لي، لكن كما قال قائلهم كان إذا مسح على الصبي أقرع، وإذا بصق في البئر جف، تمام؟ هم يعرفون، قالوا والله نعلم أنك كذاب، والله ما يشك، واقرأوا يعني في الطرائف في 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 قرآنه، جاب في التفاح وجاب في كلام يعني عجيب. الشاهد أنه كانوا يقولون والله نعلم إنك لكذاب، لكن صادق ربيعة، كذاب ربيعة خير من صادق مضر، هو من ربيعة، يقول أنت كذاب لكن الجماعة أحسن من صادق ما هو من الجماعة، هذه هي العصبية والممقوتة والجاهلية. يعني بعضهم مثلا يعني قد يقول أن الحق عند العالم الفلاني أو في البلد الفلاني، هذا يعني سنة مسيلمة الكذاب، والنبي عليه الصلاة والسلام ما قبل، ما قال نتحاور، ما قال جيبوا هذا الآخر فكذبه النبي عليه الصلاة والسلام، هذه أمور ما تقبل، يعني ما تقبل في أمور ما تقبل جدال. مثلا لو واحد خرج على الإمام ما نقول نحاوره وما نحاوره ونجادله فاقتلوه، يقول عليه الصلاة والسلام من خرج عليكم وأمركم يعني سواء فاقتلوه. لماذا؟ لأن هذا إفساد، ما في خلي ملكين ولا نخلي حاكمين ولا نخلي، ما في واحد قائم الأمر عليه اللي يخرج يقتل. حتى الواحد لفكر يعني يخرج حسنها صح، ما في حلول وسط، ما في. ليه؟ لأن مصلحة عامة، مصلحة عامة للأمة. حتى بتصير ملك ولا بتصير أمير ولا بتصير قائد تروح تذبح الناس على هالأمنية، خليك يعني في ما يصلح أن يكون من الأحلام. طيب، الأمر الثامنة والتاسعة والأربعين قوله رحمه الله: وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. طيب، يقول عليه الصلاة والسلام، يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام هو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى. الله عز وجل يقول: ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. العالمين يشمل الإنس والجن. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا القرآن عجبا وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الإنس وبعث إلى الجن، إلى الثقلين، وكان عليه الصلاة والسلام يجلس مع الجن ويعلمهم الحلال والحرام والدين في مواطن كثيرة، اجتمع بهم عليه الصلاة والسلام في المدينة واجتمع بهم في غير المدينة، علمهم عليه الصلاة والسلام ما لهم وأسلموا، فمن الجن مسلمين كما من الإنس مسلمين، ومنهم كافرين كما من الإنس كافرين. ونحن نؤمن أن الجن يدخلون الجنة ويعذبون في النار كلا بحسب عمله، كلا بحسب عمله. نعم، هذه أمة الإجابة، حتى الجن يدخلون فيها. نعم، ها؟ هذا الله أعلم، أنا ما جلست مع ولا جن، فما أدري عنهم أعمارهم كذا، هذا أمر غيبي، تمام؟ حتى لو هم عندنا ما ندري عنهم، أمور غيبية نثبت، تمام؟ أن هناك جن وآمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام وفي من الجن مؤمنين وغيرهم، لكن تفاصيل هذا أمر غيبي لا نستطيع أن نخوض فيه. طيب، يقول رحمه الله، طبعا قوله في الكلام يحتمل إسهاب لكن الوقت ضيق: بالحق والهدى وبالنور والضياء. الحق، الهدى، النور، الضياء، كلها في القرآن والسنة، كلها في القرآن والسنة، لأنه يقول المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق، بالهدى، بالنور، بالضياء. فالذي يريد الحق والذي يريد الهدى والذي يريد الضياء والذي يريد النور يجده بما أرسل به النبي عليه الصلاة والسلام وهو الكتاب والسنة، وهو الكتاب والسنة، ولا يبحث عن عقيدته وعن نوره وعن ضيائه وعن الحق إلا في الكتاب والسنة. وطبعا كلام العلماء في تفسير الآيات وفي شرح الأحاديث هو من بيان الحق وبيان الضياء والنور، لكن أن تجعل هناك نصوص يعني مهمشة للقرآن أو مهمشة للسنة فهذا من الخطأ والزلل. الأمر رقم 50 قوله رحمه الله في قبل يعني قوله والمعراج حق، والمعراج حق، هذا يعني بعد في المنتصف تقريبا، والمعراج حق وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ومن ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله وسلم في الآخرة فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. هذا أيضا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، الإسراء، الإسراء من مكة إلى المسجد الأقصى، الإسراء من مكة إلى المسجد الأقصى. وقد اختلف من أين أسري بالنبي عليه السلام، هل هو من بيت أم هانئ كما في بعض الأحاديث، والصحيح أنه لم يسرى بالنبي عليه الصلاة والسلام من بيت أم هانئ، إنما كان النبي عليه الصلاة والسلام نائما في بيت أم هانئ ثم أخذ إلى الحطيم أو إلى قرب الكعبة، وأسري بالنبي عليه الصلاة والسلام من المسجد الحرام وليس من بيت أم هاني، من جوار الكعبة، أتي بالبراق فصعد عليه الصلاة والسلام على البراق وطار به من الكعبة إلى المسجد الأقصى دابة، كيف الله أعلم، دابة ركبها النبي عليه السلام ذهبت به إلى المسجد الأقصى وصلى بالأنبياء هناك، ثم عرج به. بأي شيء عرج به؟ من كان يحضر معنا الدروس يعرف بأي شيء عرج بالنبي عليه السلام، هل بالبراق؟ بأي شيء عرج بالنبي عليه السلام إلى السماء؟ بالمعراج. ما هو المعراج؟ سلم البراق بين مكة والمسجد الأقصى. أما صعوده إلى السماء عليه الصلاة والسلام، العروج به كان بالمعراج، والمعراج هو سلم صعد به النبي عليه الصلاة والسلام، كيف الله أعلم، لأن ما بين السماء الدنيا إلى الأرض مسيرة 500 عام، يعني أمر يقف عنده العقل جامد لا يستطيع لأنه ضعيف. هذا المعراج، المعراج سلم صعد به النبي عليه الصلاة والسلام إلى السماء الدنيا ثم إلى السماء السابعة، ووصل إلى مكان صريف سمع فيه صريف الأقدام، وتقدم عليه الصلاة والسلام حتى وصل إلى سدرة المنتهى، وكلمه الله عز وجل، كلمه الله عز وجل. هذا طبعا إثبات المعراج والإسراء ببدنه عليه الصلاة والسلام، لأن العلماء يختلفون هل أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام بروحه، الصحيح أنه أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام ببدنه وروحه، هذا هو الصحيح. رقم 51 قوله ولا نفضل أحدا من الأنبياء، ولا نفضل أحدا من الأولياء، وهي في آخر رسالة، في آخر الرسالة، ولا نفضل أحدا من الأولياء في آخر الرسالة، ولا نفضل أحدا من الأولياء، وجدتوها في آخر رسالة، ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. هذا هدم لمذهب الصوفية ومذهب الرافضة، لأنكم تعرفون أن الرافضة يقولون أن الولي أفضل من النبي، الرافضة يقولون الولي أفضل من النبي، وعندهم يعني لكن هم يخجلون. هذا من العجائب أن تجد أحد يخجل من عقيدته. هم يخجلون أن يقولون مثلا أئمتهم الاثني عشر أفضل من إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يخجلون، لكن هذا هو الواقع. يقولون أنهم أفضل، الولي أفضل من النبي، وبعضهم من باب الحقيقة العلمية يستثني النبي عليه الصلاة والسلام، يقولون الأولياء أفضل من الأنبياء إلا النبي صلى الله عليه وسلم محمد، أما بقية أئمتهم أفضل من الأنبياء كلهم. لكن أهل السنة والجماعة يقولون نبي واحد أفضل من كل الأولياء. سنعرف ما معنى الأولياء، لكن الظاهر ما يمدينا نتكلم عن الولاية إلا غدا لأن وقت أزف. لكن نتكلم الآن بإجمال، نقول أن من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يقولون الأنبياء أفضل من الأولياء، والأنبياء صفوة الله من الخلق، ليس أحد بمنزلتهم، ليس أحد بمنزلتهم. فلا نقول أن الولي أفضل من النبي، بل نبي واحد خير من كل الأولياء. هذا يعني أمر متفق عليه ومجمع عليه عند أهل السنة والجماعة. قوله آخر مسألة في النبوة والولاية، غدا نؤمن بما جاء من كرامتهم، لأن معنى الكرامة، وبعضهم ترى خلط بين الكرامة وبين التوفيق، يعني كل توفيق من الله سماه كرامة. واحد غفى شوي ويسوق، تمام، هذه كرامة وما سر شيء. واحد دعا واستجاب الله دعاه، قال كرامة، ولا تعلم أحد سر كرامة. ما هي الكرامة؟ خزعبلات هذه، لا بد الإنسان يعني خلاص يفيق. الكرامة أمر خارق للعادة، ينقسم إلى قسمين يأتي تفصيله غدا. لكن أي عادة، وأي أي في من الكفار من أحيانا يغفو وهو يسوق ولا تحصل شيء، نقول كرامة؟ ها نقول كرامة؟ ما هي ينبغي، لأنه هناك شيء اسمه توفيق، توفيق من الله عز وجل. فالكرامة ليست هي التوفيق، كرامة أمر خارق للعادة. وأختم وأقول حتى ما أنسى، الآن عقيدتنا أن الأنبياء لهم خاتم ولا لا؟ لهم خاتم؟ ها؟ من خاتمهم؟ الصوفية يقولون أيضا الأولياء لهم خاتم، في كتاب مطبوع لإمام مشهور لكنه صوفي جيد في الحديث، يعني له عناية بالحديث، أنا أقول جيد لكن له عناية بالحديث، وهو الحكيم الترمذي، له كتاب اسمه ختم الولاية، ختم الولاية، لأنه يعتقد الحكيم الترمذي عفى الله عنه وعنه، يعتقد أن الأولياء لهم خاتم كما أن للأنبياء خاتم، ويختلفون من هو خاتم الأولياء، يختلفون من هو خاتم الأولياء. وهذا الكتاب طبعا من أسوأ يعني الكتب، وإن كان الترمذي رحمه الله الحكيم، ليس أبو عيسى الترمذي الإمام صاحب السنن أو الجامع، لا، هذا متأخر في القرن السابع تقريبا، له كتاب اسمه ختم ولاية. فهم يعتقدون أن في عقيدة الصوفية أن هناك خاتم للأولياء كما أن للنبوة خاتم. وطبعا هذا ما دام أنه خاتم الأولياء معناه أنه ولي، يعني بامتيازات، يعني ولي غير عادي، ولي غير عادي. نعم. كيف؟ ورد بس بلفظ واو و و، والواو عند الأصوليين لا تقتضي الترتيب، لا تقتضي الترتيب. لكن لو في حديث يخرج الدجال ثم يخرج عيسى بن مريم ثم تخرج الدابة ثم كذا، هذا يصير أمر منتهي. لكن في الأحاديث التي فيها ذكر الساعة، فيها ذكرها والعطف بحرف الواو، والواو لا يقتضي ترتيبا، الواو لا يقتضي ترتيبا. لذلك يختلف أهل العلم في قضية الأمر لكنها متقاربة. ليش قيل هذا لكن ما هو صحيح؟ يعني طبعا المسألة لا يعني لا تحمل أكبر. هو من نظر إلى فقه الأسماء أسماء الله عز وجل الحسنى وصفاته يعني يجد أن ابن تيمية رحمه الله وابن القيم قالوا بهذا من باب فقه الأسماء الحسنى الصفات العليا لله عز وجل، تمام؟ لكن هذا يشكل عليه ظواهر، لذلك تجد أنه قاس النار على الجنة لأن الجنة لا خلاف فيها، أما النار وقع فيها خلاف ممكن الخلاف ضعيف، لكن الشاهد نحن أنا الذي أراه أن ظواهر القرآن أن النار لا تفنى ولا تبيد كما هو ظاهر القرآن والسنة. يا أهل النار خلود فلا موت خالدين فيها أبدا، تمام؟ لو جئنا يعني نتكلم عن أدلة تأبيد النار وعدم فنائها نجدها كثيرة، لكن أنا أقصد القول، هل صح القول عن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم بفناء النار بعد الأحقاب بعد مدة طويلة، هل ثبت هذا؟ بعض العلماء قالوا أنه ما ثبت هذا، وأن كلامه محتمل وكلام ابن القيم محتمل، لكن الصحيح أنه كلام واضح وصحة القول بفناء النار لهما رحمهم الله يقرأ الإنسان وينظر. هذا ليس كلامي أنا، كلام علماء أجلاء قالوا أنه ثبت والكلام ثابت مدون. اقرأ حادي الأرواح لابن القيم في بلاد الأفراح واقرأ في المجموع ستجد أن الأمر واضح رحمه الله، ولا يعني يحمل الأمر ما لا يحتمل. يقول أخونا الخطبة هذه ما يمسجل الخطب، كثر المتكلمون في الكسوف والخسوف ظاهرة طبيعية، وبعضهم يعلن الصلاة كانت لهما عندما لم يعلم سبب أو كيفية حدوث الكسوف والخسوف، فلما علم السبب لا نصلي. هذا يعني أمر هو لا يريد أن يصلي أمر منتهي. تجدون يعني قضية كثير، هي الإنسان لما يكون جاهل توقع منه كل شيء، فالإنسان أولا يتعلم ثم يتكلم، هذه خذها قاعدة مني، تعلم ثم تكلم. أما تتكلم حتى لو أسئلة واعتراضات جهل، أن تتكلم قبل أن تتعلم، تعلم ثم تكلم، تعلم ثم تكلم، قبل أن تتعلم اسمع وتعلم ثم بعد ذلك تكلم. يقول طبعا هو في كلام في قضية هل لهما علاقة بالذنوب والمعاصي وكذا، هذا اللي يعني الكلام فيه يعني له يعني سجال علمي، هل الذنوب والمعاصي يعني إذا حصل كسوف معنى أن الذنوب زادت؟ يعني السنة هذه ما حصل كسوف مثلا وحصل السنة الجاية، أو العام الماضي حصل والسنة هذه ما حصل، معنى أن العباد السنة اللي حصل فيها كسوف كانوا أشد طغيان، والسنة اللي ما صار فيها كسوف معناها أنه أقرب إلى الله؟ هذا تكلف. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الشمس والقمر آياتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، وذكر إنها ولكن يخوف الله بهما عباده، يخوف الله بهما عبادة. فهذه تخويف من الله عز وجل، تخويف من الله عز وجل. وقد حصل أيام النبي عليه الصلاة والسلام، وقضية الذنوب والمعاصي ثبت حديث كثيرة، إجداب الأرض وقلة المطر من سبب الذنوب والمعاصي، لكن الخسوف والكسوف هذه آية من آيات الله يخوف الله عز وجل بهما العباد، ويقف الإنسان مع النص لا يعني يسترسل ولا يعني يضخم. حتى قضية الوعظ من الوعظ ما هو لازم يعني أنك تعظ الناس، حتى في الوعظ مثلا تجد أنه لازم الإنسان يتكلف أو لازم يترك القرآن والسنة ويجيب قصة طويلة عريضة حتى تخوف العباد. يعني الله عز وجل يقول في القرآن فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، فذكر بالقرآن أعظم موعظة. فالإنسان يحذر عن التكلف والتكلف. جاءني رجل يعني جاهل جهلا عجيبا، يعني هو غبي تمام وحسب نفسه ذكي، وهذه مشكلة تمام. إيش الدليل أنه ذكي أنه غبي؟ ما قرأ ولا شيء في العقيدة، ولا درس ولا شيء في العقيدة، ولا جلس مع أي يعني ويسأل في العقيدة أسئلة، يعني أنه الآن ذكي. يقول الله ما يظلم، ما يظلم يا فصيح. قال طيب كيف الطفل اللي مع الخضر، هو طفل خلى الخضر يقتله تمام، وبعدين دخلوا نار جهنم خالد مخلد فيها. فين قضية خالد مخلد فيها؟ فين؟ أما الغلام لقي غلاما فقتله تمام، ثم بين أن هذا الغلام فتنة لوالدي. أكثر أهل السنة والجماعة، بل جمهور أهل السنة والجماعة، أن الأطفال أطفال المسلمين والمشركين في الجنة. الشاهد فين في القرآن وفي السنة أن الغلام الذي قتله الخضر تمام خالد مخلد في النار؟ ما سوى شيء، خالد مخلد في النار. فأعطيناه يعني ما يستحقه من التبجيل الملائم لعقله وأسئلته تمام. لذلك الإنسان ينتبه، يعني الدين هذا مبني على التوقير وعلى التعظيم، يعني لو كان عظيم من عظماء الدنيا لو تكلم كذبا، صح؟ هزت رؤوس. ولو قال حكمة ما هي حكمة، جعلوها من حكم لقمان، ها؟ فأنت الله عز وجل أولى بالتعظيم والإجلال. ما يصح الكتب التي تتحدث عن المسيح الدجال؟ طبعا في كتاب جيد صراحة، لكن عمل البشر طبعا لابد ينتقد، أو ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، القرآن فقط. لذلك الوقوف على ذلك الكتاب لا ريب ما هو موفق، يعني بعض القراء يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، تمام؟ هذا الوقف ليس بجيد، لأن التحدي في القرآن ليس في هذا، ليس في أن فيه هدى للمتقين. التحدي في القرآن أنه لا ريب فيه، التحدي في القرآن أنه لا ريب فيه، ليس التحدي في القرآن أنه فيه هدى للمتقين. في كتاب روايات يعني جمع الشيخ الألباني رحمه الله، لكن خرجت يعني بعد موته، ما كمل الشيخ يعني إخراجها، فهي أخرجت من يعني ميراث الشيخ رحمه الله، وهي جيدة، لكن فيها بعض الروايات محل نظر، لكنه كتاب جيد. روايات المسيح الدجال مجلد أو غلاف جيد، وتكلم عليها يعني ابن كثير كلام جيد، تكلم عليها أيضا الشيخ يوسف الوابل كلام جيد في هذا. في كتب غيرها بس ما نريد. طيب، شخص باقي عند خروج وقت الصلاة أقل من وضوئه أو غسله، فإذا توضأ للصلاة خرج وقتها، وإذا اغتسل خرج وقت الصلاة، فهل يصلي بدون وضوء ولا تيمم أم يتيمم بإدراك؟ الصحيح أنه يتوضأ أو يغتسل ولا يستبيح الصلاة بدون طهارة، ولا يتيمم إذا هو لم يجد ماء يتيمم. أما ما هو المقدم، هل هو الوقت أم الطهارة؟ لا أشك أن الطهارة مقدمة على الوقت، والحديث في هذا كثيرة، ويستطيع الإنسان أن يجمع بين صلاتين تمام. فالأمر في سعة الوقت أيسر من الأمر في الطهارة. لا يقبل الله صلاة بغير طهور، إن الله لا يقبل صلاة أحدكم، حديث الصحيحين، إذا أحدث حتى يتوضأ. إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم. أما قضية الوقت يعني حتى حديث الصحيحين النبي سلام جمع حديث ابن عباس جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير سفر ولا مرض أو غير إلى غيره. هذا يدل على أن الأمر في الوقت أوسع من الأمر في الطهارة، فيقدم الطهارة ويقدم الغسل حتى لو خرج وقت الصلاة، وإن صلاها بعد خروج وقتها وقد انشغل بشرطها فهو مدرك لها، فهو مدرك لها. أبو حنيفة ومالك والشافعي يرون عدم كفر تارك الصلاة، فهل الشافعي ومالك من مرجئة الفقهاء؟ لا، ليس من مرجئة الفقهاء، والأمر مختلف تماما. قضية كفر تارك الصلاة قضية احنا ذكرناها للمثال، تمام، للذي يستدل بحديث ماذا؟ حديث ليس في قلبه مثقال، أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، من إيمان. ويقولون العمل ليس داخل في مسمى الإيمان، الإنسان مؤمن بالتصديق وباللطق فقط، أما العمل لا، لو ما صام، لو ما صلى، لو ما ذكر الله، لو ما استغفر، لو ما حج، هو مؤمن لكنه ناقص الإيمان عند مرجئة الفقهاء، عند مرجئة الفقهاء. فقضية مسألة تارك الصلاة العلماء يدرجونها من مسائل العقيدة، وهي طبعا لا ينبني عليها، لكن ذاك من باب التوضيح. ويعني يحبذ من يتكلم في قضية تارك الصلاة يلتزم بقول الأئمة الأربعة. العلماء مجمعون أن تارك الصلاة يجب أن يعاقب يعزر. أبو حنيفة أسهل المذاهب في كفر تارك الصلاة، طبعا هم يختلفون، تارك الصلاة يقتل حدا أو تعزيرا عند الثلاثة. الشافعي ومالك يقولون يقتل لكن إيش؟ تعزيرا. والحنابل يقولون يقتل حدا ردة يعني. طيب الأحناف يقولون يسجن حتى يصلي أو يموت، وبعض الشافعية يقولون يضرب حتى يموت أو يصلي، وبعض الشافعية قالوا يلقى من أعلى شاهق. لكن ما يهونون يقول يعني أنت لا تصلي، وترى أنت اللي صلي، أهم شيء الأخلاق، أهم شيء الأخلاق. يقول عدم جواز تقليد القراء يعني في القراءة قراءة القرآن، ما المنع من هذا؟ يحتاج دليل، ما في بأس أن يقلد الإنسان الشيخ فلان أو الشيخ فلان، ما في حرج، بالعكس يعني ظاهر السنة يدل على هذا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما نزل فليقرأ على قراءة ابن أمي عبد. ولا شك أن التلميذ يتأثر بشيخ بالذات في التلقي في القراءة.